شاهدتم في الحلقة السابقة
أن القدوات وعلى رأسهم الدعاة يحتاجون إلى معايير أخلاقية عالية جدا 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 في التنبه إلى أنهم قدوات شاءوا أم أبوا.
فحسب مجهود يقول لي تحسبك مزيون ولا حلو يصورونك؟ قلت لهم أنا حلو ما زوروني هالصينيين اللي ما يعرفوني. قال يا حبيبي صورونك يحسبونك غوريلا شارد من حديقة.
الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع، والدعوة إلى الذات أساسها الابتداع.
لكن شنو من يذب عمامته هيك ويفتح كتاب جمع الجوامع يشرح كلام واحد من الكتاب بس بين كل ورقة ورقة جيجارة
ومرجع إلى الدمرس قال حسبي الله عليك الله ينكلبك من الصباح من قريبون والله إلا سببك أنت.
أما إذا كان الوداد لخالقي فهناك تحت العرش يلتقيان
طوعا وللمولى رضو للخير للخير للخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد أسأل الله أن يفتح عليك يا رب ويجزيك خير الجزاء، أحبك في الله بداية. صحيح أنا أحب في شخصيتك أمور كثيرة، واحدة منها أو أكون أكثر دقة معجب جدا بقدرتك المهولة على الاستشهادات بأسماء الكتب والمؤلفين ما شاء الله بطريقة سلسة جدا، وأحب فيك أمرا أظنه هذا موهبة من الله اللي هو سرعة البديهة. لكن سؤالي بدي أوجهه لسمة فيك حاب أسأل عنها بالتفصيل اللي هي الجرأة. عندك جرأة محببة طيبة فيها الهجوم المحبب الذي لا تكسر فيه المجاذيف وتقطع على خصمك وبطريقة لطيفة جدا علمية، وفيها أيضا الهجوم الذي أسميه الإيجابي المحبب. سؤالي، هذه الجرأة المتميزة العلمية اللي عندك التي اكتسبتها، هل هي أمر أصلا مركز في شخصيتك ثم نميته، أم أنك اقتنعت بضرورته لتخصصك فتدربت عليه، أم أن بيئتك أعطتك شيئا فتربيت عليها؟
سؤالك مركز جدا، وهذا يدخل فيها قضية أنماط الشخصية، لكن قضية نرجع إلى قضية الكتب. منذ الصغر مع بداية التدين عشت في بيت والدين. أبتي كان محبا للعلم، فكلما دخل في كل شهر إلى البيت يأتي معه بمطبوعات وزارة الإعلام، فكانت محببة لنا، فكان الكتاب قريب منا في البيئة. ثانيا، طريقة التدين لي كانت تدين حماسي يدخل فيه التحدي، إن احنا حل القرآن وهذا الوحي، كيف نتحدى؟ التحدي يكون بالعلم، العلم لابد أن يكون فيه برهان، البرهان لازم أن يسند إلى مصدره. فقضية الاستشهاد بالكتب تعطي طمأنينة للمتلقي أن هذا حتى لو كنت أخالفه أسند ارجع، فهذا الدليل. وأحيانا يكون الدليل حتى بالكتاب الذي أتي به على الطاولة مثير حسي للمتلقي أيضا، فلا بد أن تسند نفسك. فهذه يعني تعلمتها من هذا الجو ومن البيئة التي أحتك بها. أما قضية أنت كاشفني تمام أنك تضرب وتداري وتعرف أن تتفلت فعلا أتقصده.
دكتور محمد تبارك الله ما شاء الله على هذه على هذا التألق، مشروع لأمتك تفكر فيه كثيرا وتلوم نفسك كثيرا للتسويف فيه.
المشروع هو أن يكون لي منتجات ثقافية فكرية مدروسة تسد فراغا لا تكرر ما هو موجود. لذلك كل ما قالوا لي ليش ما تألف، أقول كل ما أريد تأليفه أرشد إلى كتب هي من اهتماماتي وأرى أنها نافعة، مغلق الأبواب. الآن بإذن الله بعد يعني رمضان راح أبلش بعمل مؤسسي أنا أؤلف فيه، وأستعين وأتعاون مع المؤسسات التي تهتم بالدفاع عن الفكر الإسلامي وإبراز تجلياته العميقة الإعجازية الحقيقية من خلال منظومة، والتعاون مع كل المنظومات يعني إن شاء الله.
حياكم الله يا دكتور.
الله يعزك.
أهلا وسهلا.
الله يعزك.
أنا إن شاء الله سأعطيك سؤالا أعانك الله.
أرجوك ترى أنا خاف.
مستعد خلاص إن شاء الله.
ضيعتني.
هذا اللي نرى الشجاعة اللي تكلمت عنها دكتور أمجد. الدكتور جزاك الله خير، أخونا وحبيبنا ونحن نحبك في الله كما نحب جميع الأخوة، نسأل الله يوفقنا وإياك وتقوم بدور جميل، بارك الله فيك. سؤال يسير وسهل وليس بسيط، لأن الأخوة يستخدموا بسيط، وبسيط معناه في اللغة مديد. فالسؤال يقول أنت تخصصت في مجال الفلسفة
والعقيدة
والعقيدة
الإسلامية
والعقيدة في التصوف، ولا التصوف كان جزء؟
هو أنا تخصص عقيدة دراسات عليا، لكن الماجستير في التصوف والدكتوراه في العلمانية والمرأة والمدرسة العقلية.
أيوة، إذن أنت دخلت إلى الفلسفة، تخصص الفلسفة من خلال تخصص العقيدة. أريد أن تجدد هذه النقطة.
بالضبط. شوف يا سيدي، من أنواع القصور التي وقعنا فيها في شبابنا أنني كنت أتابع المفكرين أكثر من متابعة العلماء الفقهاء، وكانت هذه سلبية من خلال بعض الرسائل غير الصحيحة التي يصدرها. لا نريد الكتب الصفراء، زين، إلى متى نعيش في الماضي، وهذا غلط. الكتب الصفراء هذه لو نعرف قيمتها وماذا بذل فيها، يا رجل ما في وقت أتكلم أنا عن ماذا أعطانا علماء الأمة بالمقارنة مع ماذا يقول علم الاجتماع المعاصر وعلم العقليات المعاصر وعلم اللسانيات المعاصر. بدايتي كانت، قلت لك، تحدي، وكنت أرى الهجمة الشرسة، ونحن في بيئاتنا الكويت بيئة مصغرة عن لبنان ومصر. يعني نحن في كلية الفلسفة درس عندنا إمام عبد الفتاح إمام، كان رئيس القسم، وهو أبو الفلسفة المثالية في العالم العربي، هيجل أبو الفلسفة الألمانية، كان يقول دنا جارسون في قصر هيجل. فكنت منذ الشباب شيخ أقرأ هذه الكتب. الإسلام يتحدى صديق حسن خان، وإلى الآن أذكر قصة عناية الله المشرقي عالم الرياضيات مسلم الهندي مع السير جيمس جينز عن إنما يخشى الله من عباده العلماء في آخر الكتاب. كانت هذه المحيط الذي يعيشه، فكان لابد أن أتخصص فيما ينفعني، ومن ثم كان لابد للداعية طالب العلم أن يأخذ التخصص الذي يوافق ميوله. فدخلت جامعة أم القرى، لأني علمت أن في جامعة أم القرى هناك مفكرين، الدسوقي، محمد قطب، المنطقي بركات دويدار، عالم المتكلم عثمان عيش، قبلهم سليمان دنيا. فكان يمشي الخطة، تمشي من الاهتمام الشخصي الواقع إلى التكوين حتى يصب كل تراكمي اليوم. هذا كان السبب شيخ، وإلى الآن الحمد لله.
الدكتور محمد، طبعا
أنا خاف أن أسألت الشيخ عايز.
لا لا، ما هي الكتب اللي تصلح لنا كدعاء وماعظين للناس من الكتب الفلسفة، بسيطة مسهلة نستطيع أن نقرأه ونرد بها شبه اللي نتواجهنا في المحاضرات والدروس، ولسنا متخصصين في السياسة كتخصص في الفلسفة، قد نبرع عليك في الفنون كلها إلا في الفلسفة.
الله يعزك، حتى بالفلسفة يعني، بس الله يعزك. والله سؤال عام يا شيخ ومتعب. اليوم أنا أرى أن يعني السابق كان فعلا كتب، اليوم المواقع الإلكترونية والمؤسسات التي تتبنى منهجا وفكرا ومدرسة تغنيني. أنا بالزر أستطيع أن أدخل على ماذا قال الشيخ النابلسي في هذه الآية، وماذا قالت المؤسسات العلمية التي يقوم عليها الدكتور عبد الرحمن في التفسير، وماذا قالت رابطة العالم الإسلامي في التدبر القرآني، وماذا قالت مجموعة الدكتور الفلاني. فاليوم هذه فقط نريد، وهذه فكرة، أنا لن أذكر كتب، نريد جامع يقول للناس هكذا تصل للمعلومة. اليوم الدليل القارئ هو فكرة ضرورية في ظل التشتت والتبعثر اللي موجود. فمن ثم الكلام المشروع الذي أطمح به أن أكون دلال ثقافي، مرشد، كما يكون مرشد سياحي، مرشد معرفي، أن يا أخواني الشبهات هذه، الإعجاز هذا، أدل الناس. هذا مشروع يجب أن يقام أكثر من أنه
دكتور. هذا يحاكي مشروعك، لكن السؤال حق الشيخ عايد ترى مهم حتى لمن يرانا الآن. الواحد نفسه يسافر ولا كذا ومعاه كتاب معين مبسط على مستوى الدعاء، على مستوى الأسرة، ممكن يعني حجج أبنائهم أحيانا يردون.
بس الموضوعات مبعثرة وكثيرة، يعني أحيانا بساطة السؤال يعني يكتنز صعوبته بصراحة. طبعا أنت أحيانا تحارب أو تواجه الفكر المناوئ من خلال طرح الفكر. يعني أنا في خط متعرج، أنا أحياناً بدل ما أقنعك بأنه متعرج أرسم الخط المستقيم أمامه فينكشف. نطرح الكتب العلمية الوازنة التي يفهم فيها الإنسان إسلامه أكثر من أن يرد على شبهة 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 شبهة، إنما يتعلم قواعد بكيف يحاكم الشبهات، فهذه ترجع وهذه عارض. صدرت كتب أخرى مثل كتاب عبد الله العجيري الآن ميليشيات الإلحاد الجديد، وكتاب اجتماعي يقيم فيه العمل ويعطي فيه استراتيجيات رؤية. أنا شيخنا الآن، سؤال شيخنا يا جماعة، خلنا أبوس راسه قبل لا يسأل لله.
أنا كنت أتصور أنه كتاب نديم الجسر
إيه؟
كتاب جيد، فما قولك في الكتاب؟
كتاب نديم الجسر كما قال عنه الشيخ عبد الفتاح بغدة في التقرير الأخير، لو لم تقل عن كتاب شيخنا مصطفى صبري شيخ الدولة العثمانية الذي هرب من أتاتورك وراح مصر، موقف العقل من العلم والعالم، أنه كتاب العصر، لقلته في كتابكم. وهذا الكتاب أثنى عليه زكي نجيب محمود، وأثنى عليه حتى يعني رؤساء دول، مبسط حواري تعليمي، لأن الجيل الجديد يصعب عليه هذه اللغة، مع أنه بسط جدا وهو مختص في الربوبية.
الله يفتح عليك
شيخنا. شيخنا أبي بعد شيخنا يضيئني أكثر.
استغفر الله، الله يخليك.
بعد واحد سؤال ثاني الواسطة حق الشيخ. زين.
والله أنا أرى أنه الثقافة، الإنسان لا يمكن أن يكون داعية إلا إذا استوعب ثقافة العصر، لأنه إذا استوعب ثقافة العصر بيقدر يخاطب الناس وبأسئلتهم الدقيقة جدا. فأنا بقول أنه لازم يكون في جزء من مطالعات الداعية ثقافة العصر المعاصرة، هي تعين على أن يكون الكلام هادف وحاسم إن شاء الله.
الله يجزيك خير. أنا الشيخ يذكرني بكلمة دقيقة وقفت عليها، وإلى أن أذكر الخط الأصفر يا شيخ وضعت عليها في تهافت الفلاسفة عندما تكلم الغزالي في وقت زهد الناس فيه بالمحدثين والفقهاء. يا عمي يقول لك هذا محدث فقه إيش عرف، وزهوا للفلاسفة. فجاء أبو حامد الغزالي وقال كلمته، قال: وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكبر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه، وهو كما قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. وهذا اللي صاير يا شيخ.
عندنا دكتور محمد مشروع في مركز تفسير اللي هو الانتصار للقرآن الكريم، ويعني كتابة كتاب في أصول الانتصار وضوابطه حتى تكون الدراسات التي تكتب مبنية على أسس علمية وتأخذ بالعين الاعتبار كل ما يذكر.
يا سلام.
ما هي رسالتك لنا في هذا المشروع حتى نستفيد من خبرتك؟
والله كلام عجيب يا سيدي الكريم، يعني هذا احنا لازم نزوركم ونستفيد منكم يا شيخ. اليوم احنا صدر عندنا رسالة دكتوراه من 3 مجلدات فيها جهد كبير، اللي هو قلب الدليل، فكرة قلب الدليل، وأن هذا الذي تطعن به على القرآن هو حجة عليك. يعني مثلا نقول لك يا أخي مبين الشخصنة والشخصية في قضية تبت يدا أبي لهب وتب. جلست مع مدير مكتب الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه في جدة في منزل الشيخ علي بادحدح بعد الحج، يقول: كنت في أمريكا والآن يحاول في ترجمة القرآن، فاعترضوا علي أن هذه آية تدل على أن هذه قضية معركة شخصية، فيقول: فقرأت كل ما وقع وبحثت عن سيرة أبي لهب، سيرته في كتب الحديث، في كتب السير، في كتب الأدب، في كتب كل شيء، حتى ظننت أنني لو جلست في مجلس فيه يعني ديوانية جاهلية لقلت هذا أبو لهب. نعم،
من كثر ما قرأت.
وأن هذه الآية كما قال الشيخ الشعراوي شيخنا دليل على نبوته، ولا كان يستطيع أن يقول: أنا آمنت وأريد أن أبطل آيتك، إنزين، لن تتب يدي ولم أصل نار ذات لهب وواوا. فيقول دراسة عميقة رائعة. نحن نريد منهج قلب الدليل. الشيء الثاني، لابد من رصد حقيقة وحصر من خلال تويتر، من خلال المواقع، من خلال مواقع قبطية لأساتذة في اللغة العربية يهاجمون القرآن الكريم، ومن لابد من رصدها وتصنيفها والرد عليها، ويعني بعمل جماعي. لأن أنت مهما كنت، إذا كان الذي يرد على الشبهة عجل ويقول: يا عمي كلامهم باطل، كتاب الله قوي ومختصر، والشبهة مؤصلة وملونة، لأن الشبهات ليس فيها دائما فقط المضمون والمحتوى العلمي، لا، فيها زرقشة ومغالطة وصفصطة تماما كالمناظرات والبعد النفسي. فأرجوكم، أنتوا أمام مهمة عظيمة وتسعفونا نحن الذين لا نستطيع أن نبحث البحوث هذه.
السؤال الأول، أنا أذكر الشيخ من الثمانينات كنت أتابعه، فكان يعني يهاجم على المنابر وأسلوبه حاد شوي وسياسي، فما الذي يعني دعاه إلى تغيير أسلوب، يعني حتى يستفيدون الدعاة اللي خلف الشاشة اللي قد يسلكون المسلك إلى هذا الوقت؟
الإسلام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا يمكن أن يعيش المسلم بهذا الوهم الذي يسوق. ادعو دائما إلى السلام، السلام المطلق، هذا الكلام الهائم الذي ليس له واقعية إلا أن النرجسية وردية وبيع في الفضاء، لا أحد يطبقها، لا ملحد ولا مؤمن ولا حقوق إنسان ولا حاجة. رجاء، ما نريد أن نبيع كلام. هناك تستخدم العقوبة في مكانها، لا يمكن يوجد بلد ما في سجن ولا في قانون عقوبات ولا ما في جيش، هذا كلام وهمي. لكن نقول أمر المعروف نهي عن المنكر، يتطور النهي عن المنكر، والهجوم حسب تطور الظروف ونضج الإنسان وإملاء اللحظة فقط.
احنا زرنا الكويت مع بعض الزملاء، كان عندنا حفل إنشادي في الكويت ونسقنا مع الشيخنا نزوره، فالمنسق قال الشيخ بدأ تخلصون، قال نخلص تقريبا على 10-11 يعني يمكن نصل 12، قال خلاص تعالوا البيت. شلون الشيخ؟ قلت الساعة 12 ما تجي يعني
معي سهر.
ايه فتعشينا وتأخرنا، كلم عليه يعني المهم نجينا الساعة 1:30 بالليل، يعني زرنا الشيخ الساعة 1:30 بالليل. فكانوا كل الشباب طبعا هم علمين ومعروفين يمكن يشوفونا الآن، حقيقة يعني أعجبوا يعني كرم الشيخ إنه في نص الليل، ويوم دخلنا البيت لقينا العديد يعني من
بعد نص الليل بعد
في نص الليل اللي أعجب منها وأنا شخصيا يعني، وقال طيب أعطونا أنتم جايين تنشدون أنشدوا. فأنا كنت جنب الشيخ على زاوية المجلس، بديت أنشد، قال لحظة توي بادي أنا، وقفني فاتصل على أم العيال وهي جوا البيت، قال يلا كمل الحين. حطه يسمعها. هنا الشباب حقيقة طلعنا كانوا يتحدثون عن يعني كيف الشيخ يعني كسب على كثر سفراته وروحاته وجياته، كيف انه يعني يدير يعني كيف تدير بيتك في مسألة إن كيف ترضيهم يعني كثرة روحاتك وجياتك.
يرضيهم بالطريقة هذه.
زين الله يحفظها أم أحمد، يعني تعبت معي مسكينة وتحملت كثيرا من مكة وحيدة طفلها بيدها ويتطبخ وضيوف وكذا، فبذلت جهدا وأنا ذكرت هذا في يعني برنامج. فهؤلاء يعني ربك أحيانا يسخر لك أناس يخدمونك سواء من إخوانك أو من غيرك. أنا ضعيف الإدارة زين، فهؤلاء أخدموني. أما قضية أنك جيتني بالليل، خلنا ندخل في التخصص شيخ. شوف يا سيدي، إحنا لما درسنا التصوف الفلسفي كان مخطوط فلسفي، وكان عندي أخي وهو أستاذي الفلسفي، كان عندي صديقنا الدكتور عبد الله الملا، فكان ساكن بالعوالي، والعوالي في التسعينات غير مبنية والبيوت مفرقة وظلام، فأحيانا زوجاتنا تكون في الكويت وإحنا في مكة، فقضية أن زائريني بالليل. فأتصل عليه قلت له شيخ عبد الله تتغدى عندي بكرة، إحنا عزابية. قال خلاص. قلت له بس ترى الطبخ مال أمس بالليل يعني راح يصير بالليل مش مال اليوم. قال يا محمد الله يهديك، أمس واليوم وغدا زمن بعد اعتباري، لا وجود له حقيقة إلا في الأذهان، أليس زمن أثر الحركة؟ فلا زمان بغير حركة ولا مكان بغير جسم. الزمن ليس جوهر مستقل بذاته كما يقول الماديون كلام هكذا. قلت له طيب إيه شيخ عبد الله يعني أنت تكون موجود باكر؟ قال محمد الله يهديك، إذا ما أكون موجود أكون معدوم، الوجود ضد العدم النقيض. هكذا زرتوني بالليل فأعطيناكم من زين السحب.
الشوق نفتح كل باب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعليق على كلمة ذكرها الدكتور عايض في أول حديثه وهي في غاية الأهمية، عندما قال إن في قوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، قال هذا المعنى ما دارت حوله يعني كلام الجاهلية ولا خطر ببالهم هذا المعنى. وهذا المعنى من أعظم أوجه إعجاز القرآن الكريم، وهو الإعجاز المعنوي الذي اشتمل عليه القرآن الكريم. لأننا كثيرا ما نكرر أن إعجاز القرآن هو في بلاغته وبيانه وفصاحته، فيأتي من يقول طيب واللي ما يتكلم عربي ما يثبت في حقه الإعجاز؟ فيقال حتى لو نزل بالإنجليزية والفرنسية فهو معجز، فإن فيه معاني ما عرفها العرب ولا توقفوا عندها. وهذا ما يعني يدرسونه الآن فيما يسمونها الدراسات التداولية واستراتيجيات الخطاب، تظهر في هذه الآية اللي ذكرها الشيخ عايض بغاية الوضوح، وهي في قوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. هذا المعنى لو استعرضت شعر الجاهلية من أوله إلى آخره، أو استعرضت نثر الجاهلية، ما عندهم هذه المعاني ولا عرفوها ولا حاموا حولها. وهذا ما يسمونه الآن في استراتيجية الخطاب، أن العرب في الجاهلية هم أهل الفصاحة والبلاغة، ويعرفون كل مستويات الخطاب، خطاب الشيوخ وخطاب الرؤساء وخطاب السوق وخطاب الصغار وخطاب الكبار معروف. هذا المستوى من الخطاب الذي جاءهم في القرآن الكريم مستوى عالي، الذي يتحدث بهذا الحديث يعرف الغيب ويعلم ما كان وما سيكون في الآخرة، ولذلك تحدث عن الغيب الماضي قبل خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يتحدث عن قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم يتحدث عن خطاب أهل النار حوارهم في النار، وعن حوار أهل الجنة في الجنة وعن وهذه المعاني فعلا لم تعرفها العرب ولم تتوقف عندها، ولذلك استوقفهم هذا الخطاب فعلا عندما قال الوليد ابن المغيرة عندما ذهب وسمع هذا الكلام قالوا حتى في وصف الحديث قالوا لقد رجعت إلينا بغير الوجه الذي ذهبت به، في مشكلة. فقال إنه لا يعلو ولا يعلى، لأن من هذه من أسبابها هذا معروف الشعراء الجاهلية حتى النخبة الذين اختار العلماء والنقاد أشعارهم معروفة معانيهم، يعني زهير وامرأة القيس معانيهم لا تدور إلا كما ذكر الشيخ عايض في وصف الناقة وصف الأطلال في الغزل في المديح في الحكمة مثل زهير، لكن هذه المعاني التي جاءت في مثل هذه الآية وأمثالها ما عرفها العرب، ولذلك هذا يعني يجعلنا ندعو إلى التأمل في هذه المعاني التي انفرد بها القرآن الكريم والتي لم ترد في السنة النبوية، وهي من أدلة العظيمة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم.
الشوق نفتح كل باب.
مشرف تربية إسلامية كان يزور بعض المدارس، فلما هم بدخول فصل معلم تربية إسلامية وكان المنهج أو المادة توحيد، فلما طرق الباب النظام يسمح للمعلم أن يؤجل الزيارة الفنية هذه إذا كان غير مستعد، فقال غدا يا شيخ أو أستاذ، فقال أبشر آتيك في الغد. يقول فلما دخلت الفصل إذا الفصل مرتب منظم نظيف، المعلم معه اللابتوب وتطبيقات حاسوبية جيدة مرتب الطلاب، وقد كتب بالأحمر والأصفر زيادة على العرض الحاسوبي، يقول وكان من أبدع ما يمكن بلاغه وبيان وصوته جميل وتوزيع نظرات وكلمات تحفيزية ويدور ما شاء الله ومراعاة فروق. المشرف أغلق سجل التقييم وهذا يأخذ 100. كان الشرح في باب من التوحيد معناه أن من الشرك أن يريد الإنسان بعمل من أمور الدين أمرا من أمور الدنيا فيشرك يحبط عمله. فلما انتهى من الشرح قام المشرف للسؤال التقويمي، فلما قام قال يا طلابي والله إن هذا المعلم تمنيت أني في سن الطلب لكي أبقى بين يدي، وبدأ يثني. أريد سؤال واحد مثال من الحياة المعاصرة لأمر من أمور الدين أفسدناه بطلب الدنيا فصار شركا أحبط العمل. في طالب يقول في الأخير يقول الله بين عليه أنه من الطلاب إما كسول أو بليد، ما قام ورفع يده قال يا مطوع، ما قال يا أستاذ مطوع، قال نعم تفضل، قال تبغى مثال واقعي، قال نعم، قال هذا مثل شرح معلمنا هذا عمره ما جاب لابتوب ولا مسح سبورة ولا رتبنا ولا يشرحه قاعد، يا شيخ شرك في شرك. يقول فأحمر وجه المعلم واصفر ألوان الطيف في وجهه، فتوني بعلق لك أنقذني الله بجرس الحصة أنه انتهى. قلت له هذا أستاذك وينبغي أن تناصحه ما يصلح. قال يا شيخ شرك ولا كلكم مشركين. قلت له لا 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 خلاص. يقول فخرجت، فلما خرج المعلم إذا هو ما شاء الله شاحن الجوال اللاب حط في جيبه مسكين ما يدري، والقلم الأحمر فوق والأسلاك. فقلت له هل ما قاله الطالب صحيح؟ قال هذا أسوأ طالب في المدرسة. قال وأنت في عينه أسوأ معلم، لكن إيش رأيك يا أبو فلان خذ التقييم وضع فيه 100 200، أسألك هل هذا عرضك أم كنت تشرح لي وتشرح أيضا من التوحيد؟ قال والله لن أجمع الكذبة مع الشرك، لا والله ما بهذا شرحي ولا ربعه ولا معشاره وأستغفر الله. فالوقفة هذه على أنه ضحك الفصل على المعلم. الواقع في حياة الموظفين المعلمين الأزواج المربين إلى غير ذلك يفقدون لذة العمل لرحيل الاحتساب. جميل وأنا أعلم وكأم موسى ترضع ابنها وتأخذ على ذلك أجرا، أخذ مرتبي ورزقي ورسالة للمعلمين والمعلمات، ألا يشرح للمعلم للمشرف ولا يشرح لمدير المدرسة ولا ينظر في رضا والد أو والدة، إنما يرضي الله جل وعلا، عسى أن يكون طلابه أعمال بر أعمال تنور قبره يوم القيامة.
طلبت من ريشتي أن ترسم القمر فأبدعت وقضت من حاجتي وطرا. طمعت فيها فقلت النجم يعجبني، فصورت ريشتي من حسنه صورا، فزاد مما أرى في ريشتي طمعي، والمرء يطمع فيما حسنه ظهرا. فقلت هيا ارسمي روضا ورابية خضراء تعجب في تنسيقها النظر، وأبدعي صورة للنخل باسقة، وصوري النبع والأزهار والشجر، وصوري سحبا في الجو سابحة، وصور البرق فيها وارسم المطر. فأبدعت ريشتي في كل ما رسمت، حتى رأيت لها في خاطري أثرا. طمعت في ريشتي قلت ارسمي حلما، فصورت صورة عقلي بها انبهرا. قلت ارسمي ومضة الإحساس، فانطلقت تصور البرق لما يخطف البصر. قلت ارسمي لوعة المشتاق، لهفته حنينه دمعه الرقراق حين جرى، وصوري ليله ما زال يرهقه طولا ويسكن في أهدابه السهرة، وصوري فرح المشتاق حين يرى وجه الحبيب وينسى الهم والكدر. ولم تزل ريشتي في كل ما رسمت تبدي لعيني من الإبداع ما استترى. وزاد من طمعي فيها تألقها، فرحت أطلب بالإسهاب ما اختصر. يا ريشتي أنت في الإبداع رائدة، كبرت من لمحات الفن ما صغر. هيا ارسمي وجه من أهوى وبسمته وناظرين، إذا ما صوب سحرا. توقفت ريشتي طال الوجوم بها، حتى تخيلت رأس الريشة انكسرا. ما زادها ريشتي، ما بالها وجمت، ما بال إبداعها في رسمها انحسرا. قالت أتطلب مني رسم فاتنة، لو أبصر الفجر عينيها لما انتشر، ولو رأى الزهر في الواحات بسمتها لما حبان الشذا يوما ولا ازدهر. ولو رآها نسيم الفجر حاضرة على ضفاف الربيع الطلق ما حضر. هنا رأيت يد الإبداع راجفة، كأن ريشته قد أصبحت حجرا. فقلت سبحان من صاغ الجمال لنا، حتى ظننا بأننا لا نرى بشرا.
طمعا ونرضى باليسير رسموا لنا.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
والأمة الإسلامية تتقاتل، هذه وصمة عار بحق الأمة، وأنا أنطلق من أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح.
عند لحظة الموت، أسأل الله يا رب أن يكرمنا بمثل هذه الخاتمة، قال تتنزل عليهم الملائكة. هذه اللحظة أنا اللحظة ترعبني وتفرحني في نفس اللحظة.
قال لا يجوز في حديث، قال في حديث، قال لي قال لي ما أخبرتونا من الحديث هذه قبل ما نتورط في أمك العقوبة هذه البلية. حسبي الله عليك.
كيف ترى ائتلاف الفلك واختلاف النور والحلك وهذا الهواء المشترك؟ تعالى الله، دل الملك على الملك.